قرأت كتابا في سيرة حياة أحد القديسين الروس اللي عاشوا في أواخر القرن العاشر وأوائل القرن الحادي عشر. كما تعلمون أن القديس الروس يشابهون في سيرتهم إلى حد بعيد للقديسين الأخبار. زي ما درسنا سيرة القديس صلوحين الذي مصلوا القديس ده قريت سيرة القداس صلى الله عليه وسلم وبيكتب سيرته وقريت أكثر من مرة وبصدقها فحطيت أشركه معايا في الاستفادة. قديس رابع اسمه تيودوسيوس. تيودوسيوس والاسم تيودوسيوس اسم يوناني معناه عطية الله. عطية الله كان أبوه وأمه عايشين في مدينة صغيرة مع كاسيليكو روسيا بالقرب من مدينة كبيرة تعتبر عاصمة من عواصم روسيا اسمها كييف. وكييف دي مدينة كبيرة ومشهورة لهذا اليوم لأن قبل الثورة الشيوعية كييف دي كان فيها حوالي 1000 بير 1000 بير تبع كييف وكانت مركز إشعاع روحي لكل روسيا. في اليوم الثامن من ولادته حملهم وأبواها إلى كاهن بالكنيسة ليعطيه الاسم فسماه تيودوسيوس. وكانت التسمية ديت بإلهام إلهي لأنه فيما بعد ظهرت من سيرته إنه إنسان مختار من الله ومعطية الله للكنيسة الروسية فعلا. ومنذ طفولته كان باين عليه انه مشمول ومتغرر بالنعمه الالهيه بالاضافه الى حنان ابويه. الحق بالتبع كيف في ذلك الوقت اكثر امر عن رحله السبب فبناء على امر الحق ده اذكرت الوالد وسمعت انهم يستقبلوا من تشيكوف الى قريه كيركي وذكروا ان كيركي هي اللي ولد فيها وقوف فيما بعد بعد يسرعوا في صوته. وكان ده بسماح الله انه لما انتقلوا الى كيركي كانت مدينه هاديه وفيها كنائس كثيره وماتوا فيها فاعترف في روسيوس بالجو الروحي بتاع كيرسك. وكان يلمع منذ صغر بالفضيلة ويحب الكنيسة وينمو في الحكمة وفي محبة الله. بعد واحد غير طويل بقى تيودوسيوس اتخذ عارف معظم الكتاب المقدس وكان مواطن على الكنيسة يوميا. لما يروح الكنيسة كان يلاحظ عليه نصة القراءة وكان خلاف الاستثناء الذي يسمى احد السلع ولا يشتري الشرك معه فيحدثه ويعتمد على الكتاب المقدس بالبيت وكان هذا يفتح في اقتداء الملابس البسيطه يعني يحبش الملابس الزاهية أو المسقطة أو الغاية السمع في سنة 13 توفي أبوه فنعتب عليه أنه بعد وفاة أبيه زاد من حياة الزهد والتقشف فبحكم امره كان مضطر يروح الحكومه مع الختام بتوع البيت ده علشان محاصيل وزراعه وكده فكان بناه يشترك معاه في العمل ما كانش يميز نفسه معاهم باعتباره ان هو صاحب مال ورمى ورمال او خدم كان يشترك معاهم في اي عمل في البحر فكانت امه للأسف لما تشوفه يعمل كده كانت تنتقده وتنتقده وتقول انت كده بتجيب لنا العرق للأسرة انت لازم تلبس كويس تظهر بمظهر فخم يعني فكان هو ما يتواجه الأم وكانت بقرارة نفسه يساعد يعيش سواء من الفقراء لدرجة إن أحيانا كانت أمه بسبب اختلاف ذهنيتها عن ذهنيته كان ينقض ضغط الشديد يعني في بعض النساء لما بيكونوا عندهم أساس روحي وعايشين حياتهم حرية يبدأ يعني الإنسان اللي بيعيش حياة روحية فيها تقشف وجودها والخلطة في يوم من الايام سمع كلام عن ان في بعض الروس بيجوا من الاماكن المقدسه ويزوروا القدس وكده فشاف نفسه في هو يزور الاماكن الزكية وتقطع في الاماكن القدس لتبارك منها يعني ويدخل فيها فصلى ربنا وقال يا رب يسوع الشاي ان اشوف الناس اللي عشت فيها في كذا واخذ بركتها واذكر لك فيها وسبب الحق في الصلاه سمع ان في ناس من كيفك كانوا رايحين من الاردن فراح تقابل معاهم وبهدوه بخمسه وسالهم انتوا جايين منين؟ قالوا له جايين من اورشليم قالوا له هنا انتوا تفكروا هنا انتوا ايه؟ قالوا له انا فكرت قوي ونستنى نروح تاني قالوا طيب اذا رحتوا تاني انتوا خدوني معاكم انا اشتري نفس الشيء وكذا قالوا لي انا عمري ما اشوف انا بقعد عنه انا بدي اقرب فرجع ليش طبعا بتعمل اللي هو سيارة الأمان المقدسة وفي الوقت المعامل يتفضل مين وقت الأمور اللي أنا إيه بتفضيل فقال بالليل ومهيمة وقت الأمين وتسلم من البيت ومحل السجن المشاكس الضرورية وشوية بوكس للخشيط وقالت ناس دول وسألوا معهم قالت الأداء الإلهية تتشائم هو لا يبتعد عن رزق لأنه فيما لاحظ أن يعرف أنه صار كوكبا نيما من كواكب سنين سنوات يعني. فهو لما في خلص وأعمل يتحرك عنه أعرف إن هو يتسدد ورعب على مرحلة الروس. فشاهد رحالة ورعب بعد ثلاث سنين وثلاث مشاعة طويلة فقبلت معه مسكت هو طرفت الضرب يعني ما تكتش على الضرب غير لما هي تاهل من الضرب. من أول أنها انتقلت للمشكلة وبغض شديد الناس اللي ايه انها خذوا معه وزا بيشو الشعر ضعفه ورغم سيد وإنه بسيد وفريده ايه حتى كنت فيها المرجع وصل في البيت من ساعة ساعة عرض ايه استشفي لله فيه استشفى من الله وحفظ وضرب بعض ايه تتكلم بخلقية في البيت وده كانت مطوطة على الثلاثة الفرنساء وسبب يومين بيأكل فريقا وبعد يومين طبعا الخطوة اللي تقوم على الشيطان يعمل أن الشيطان يلاحظ تحت الطفل الصغير الشيطان يقدر يلاحظ عليه إن هو كان بيطلع في الدنيا فاضطر وبعد يومين فتحت الزرع عليه وإيه وأقامته وبعد ما طعمته برضه طبخته تاني من الرجلين بس السلع خايفه ان هو ايه يرى كل حاجه. رغم هذا هو كان قابل للتصرفات ام الشركه بالهدوء والتسليم والحكمه والشكر. بعد ايضا قرارات هذه وقفته من الليل السلطية وتوسلت إليه أن هو إيه ليس العلاج. وتقول السيرة إنها كانت بتحبه رغم يعني معه السيرة دي وإنها تأخذ صراحة بعد كده لما أطلقت صراحة وعاد إلى الحياة الراضية برضه كانت يوميا يذهب إلى الكنيسة ولاحظ إن مش كل الأيام بيتعمل الكنيسة. فإن سأل عن السبب قال له ليه ربنا بتتكلم في الكنيسة وبتفضل تصرف في الحياة بتخرج مش كل الأيام بتعمل الكنيسة كان العمل الهدف من حتى يريد أن تعشي بسبب هذا الفقر الصغير بسبب يعكس عليه في حق جمع عن طريق أمه. وبعد قلت وعايزة إن هو يبتلع عن جهاز قربات رسول صلى الله عليه وسلم يعني جميله عشان يتطور المقام الكون طبعا كده وسائل الموسيقى التخلق الإنسان بتاع الكون موظف وش وموظف كلهم فبيض الحاجة جارة تسويت مقام وبيض الحاجة كده يحب العزة وانا بشيء حتى مداه مزيجة وانت عقل لي أردني التفاوض الحياة عندي بين الوقت أنا والقمع والآخر فأنا أردني
وكانت معلقة أكثر من ذلك، على
الأحوال التعدية والرجاء والقيام. وبعدين نقول بالصدفة نقول بتدبير إلهي تقابلت مع ناس من كييف قالوا لنا احنا شفناه من 4 سنوات في الأديرة بتاعت كييف. قالوا بيعمل ايه في أديرة كييف؟ رايح بزوم. قالوا لنا لا ده رايح يقول هيقبلوني قرار عاوز قرار. ايه سمعت انه في كييف شافت رحالة إلى كييف. أما راحت كييف سألت عنه في الأديرة بنتي ما تقدرش تسيبني. ده حصل تعريف يا تودوسيوس يا ابني الكلام بتاع الايه؟ الستات اللي بتعرف فيها. المهم في الأديرة بتاعت كييف قالوا لها احنا عرفنا ان هو راح للقديس المتوحد انطونيوس في الكهوف. كمان في الكهوف مش في الناس برضو راحة الكهوف لغاية لما سمعت مكان القديس انطونيوس. كان معاه شوية تلاميذ تاني ذكر واحد رمان غير تردوسيوس. قبل سمعت لهم انا عايز اقابل ابوك الرمان قبل الشيخ أهل الشيخ. والشيخ تلقى في الرمضان يعني خصوصا في الكنيسة الإسلامية سموه برندس أو لأجل برندس. قال له عايز أعمل برندس هي بالانتهاء بتاعها قلت له مش لقيتني ولا جيت. قلت له ما جاي أقابل برندس أقابل برندس مش أقابل برندس. برندة اللي اسمه ناس عشان يعملها كله من جرياتريك يعني حتى في الأدوية يوصل جرياتريك يعني حاجة للشيوخ يعني فيتامينات راح الرهبان قالوا للقديس أنطونيوس في واحدة ست فيا طلبة أوسك عايزة ايه من الاسف؟ قلت له انا جاي اخد بعض اخد بعض الشيخ وامشي. خالد الحيلة على بار انطونيوس وفرق ايه؟ وقال ايه؟ ضربت له مصانع لغاية مطهر وكل اصحابه تجنبوا. وما بتزيد صلب البركة ملكه وقتله واسمعه وصل عليه وملكه. عاوز ايه يا ست؟ قال لي اسمه أنا سمع إن ابني يوم مترحب عندك وأسد اللي رهبان ابني اسمه يوسف. أيوة ست عاوز إيه أخي من المدرسة؟ هسأل أنت أشوفه بس أشوفه بس ولا أنا متوقع سببه وما ليهاش غير أنا عاوز غير أشوفه بس ولا قال لها هو الكلمة ما ينفعش قبل حد انا عارف طبعا. قال اسمه لا بد ان اشوفه. اكبر قال لها طب انتظري وانا ارفعه. راح قال له امك جاية وقال له شوفه. هو سمع ان امه جت وركب وسافر وزعل. ازاي عرف المكان وازاي ايه؟ لا تكون عن اكتفاء قدر يعني. قال له انا مش هقابلها. روح قول لها مش هقابلها. راح ابو منصور استنى ورا وانا الحق عليه كتير ورا. لما قال لها كده بقى صارت وجه القديس انطونس اللي كانت عامله قدامه وزعق عايز انت تخطف ولدي وتراهبن ولدي كمان مش عايز اشوفه وانت عامل لي شيخ وبتعمل ايه؟ اللي جوه ظهر ده. مهما للحزين عليها ده كان تعب القديس القديس الزوزوس. قال له امك عامله طب لابد انك تعملها.
هو عشان ما يعملش شيء عشان برضه الطاعة قال له خلاص انا هعمل. خرج وقابلها قالت له لما كنتش نجمي انا كنت انتحر هنا على الدكه عشان اجيب لكم صيد. بابا دي جدك عاوزه يا ماما هو طبعا من النصر والصاع والصوم كان نحيل ووشه شاحق اول ما شفته بالمنظر ده وقعت على عمق تبكي وتلت الدموع السخيفه. قالت له حاجه ارجع ليه يا ماما ده انا اتسرحت ده انا بقالي اربع سنوات اتسرحت. قالت له بتعمله هنا اعمله في البيت يا لغايه ما تكفلني من البيت وبعد كده روح مسرح مع البيت. انا ما اقدرش اعيش من غير وابتدت بقى اتحرك بشيء العاطفي وظنته. قال لها مش قادر تعيش من غير ما تشوفيني. قالت له قالك ما اقدرش حتى. قال لك كنت عايز تشوفيني بالعمل خليكي في الكيف هنا وما ترجعيش وادخلي دور النساء. قال لها فيها وسهلا ورجع المقر بتاعته وهي رجعت بيابس الفندق اللي كانت بتبيت فيه وكانت كل يوم تجيله داخل يتكلم معاه ويتكلم يتكلم معاها ويصلي من اجلها بحراره في الكهف بتاعه. لم يمضي وقت قليل حتى غيرت الام موقفها وقالت له خلاص يا ابني انا موافق ان انا القليل من عمري اعيشه ربنا زي وخلاص انا مش رايح في السكان. ويلا شوفوا بقى تغفلوني ازاي انا ما اعرفش اللي ده باذن الله للنساء وكده ما عرفش. هو من فرحه سيخذ صراح لابوه وحطوني وحكى له. قال له امي واحد من الناس تفرح. قال له خلاص وانا هتاخدها بيت القديس الكولاوي بيت الغريبات. وراح طبعا خلص من الاميره مرات الامير تحكير يظهر دايما الامير مسؤول عن تحكير الرمضان فهي الاميره مسؤوله عن دير أديرة الوحيدات. فأنا أروح للأميرة إيه عشان يقبلها والأميرة تتصرف اللي يديروا الفتيس يقول له الزهنة طوب أنا لا أرغبي في دير القديس يقول أول شهر وعاشر في التوبة سنوات طويلة وربنا مات الحمراء إلى أن رفض الزهنة بالسلام. الفترة اللي سألتك دي كلها أو الحقبة دي سيرة القديس الأوغسطس اللي حكيتها لكم دي مصدرها الأم نفسها. والأم حكيتها لراحل كان اسمه الأوغسطس على اسم ابنها صغير عنه كان مسؤول عن مخازن المؤونة مخازن الأطعمة يعني في الخير في الأنشاء وابنها. والراحل الأوغسطس اللي كان امين المخازن ده حكاه لواحد برضه من تلاميذ القديس الأوغسطس اسمه منصور. طب احنا لقبنا ما نسميش منصور لعلمكم عشان البدعة بتاعت ايه؟ منصور. بس الكنيسة الروسية قبلت البدعة بتاعت منصور فيسموا برضه منصور. احنا هنا القديس الأوغسطس يهمنا انه قديس مش من ناحية العقيدة الأرثوذكسية لأن هم يختلفوا معانا من أيام مجمع شرقدونيا. لكن احنا بنتكلم عنه كقديس سيرة بتاعته بصرف النظر عن الاختلاف بين الكنيستين اللي حاليا بتجري محاولات يعني من الاتحاد وتفريق وكاس النظر. بعد انتقال امه اشتعل حس في قلبه المحبة الإلهية أكثر وزادت الجلالات النفسية والنعمة أظهرته حتى أنطق الانتصار على الأرواح الشريرة. واضح الكلام؟ يعني ممكن الواحد في حياته الأولى يبقى في سنوات إجاهة ضد الخطايا وإجاهة ضد الشياطين اللي يغلو على خطايا معينة. في فترة معينة يحقق الإيه؟ الانتصار. فكان يلاحظ في ذلك الوقت في قلوب الجيل انه داخلها ثلاثة شمعات منتهبة او ثلاثة كواكب. البار انطونيوس هو عضو كبير والمطلوب لكون الكاهن والقديس سيردوسيوس الراجل المجاهد. والثلاثة دول اتفق عليهم قول الرب له المحن حيثما اجتمعتما انا والثلاثة باسم فهما نكون في وسط. بعد فترة الحاكم طلب من المربوط بيكون انه ينتقل الى ذكر الشهيد ديمتريوس ويبقى رئيس له.
أخطي الدير القديس مينا
فعن يكون خد شوية مثلاً بده راحوا دير القديس مينا. فطبعاً لازم حد يتكاهن عشان يصلي الأستاذ بالقرآن. فأجمع رأي الكل مع البعض طرس أبوه كبير إنهم يلزموا القديس القديس مينا دائماً وبعد ظل لهم قداس كل يوم وقرروا انه لا نعمل كان هو وحده بس كان كان كثير الوقت اختلف النظام لان ما ايام القديس انطونس كان لا هو ولا اولاده ولا واحد منهم واحد كهنوت وكان يجيبهم كهنوت من البيت يصلي لهم قداس ويرجع كهنوت. وفيما بعد بقى في كاهن واحد بس يصلي من يصلي الربان من بيت الربان. وبعد كده بقى الكهنة ممكن الوقت الثاني يبقى فيه 60 قسيسة. رغم انه لا كرامة الكهنوت لكن كان مشهور بالوداعة الطبيعية بتاعته والتواضع وصفاء الذهن بالصلاة بغير تشتت والحكمة الروحية والبساطة القلبية والحب للجميع. بعد كده كان معاهم رائد اسمه برلام وبرلام اسم الشهيد. فالبار انطونيوس اسند رئاسة الدير الى برلام فكان يسموه الإيغوميروس. الإيغوميروس الكلمة اليونانية معناها قائد أو رئيس. يبقى مسؤول عن الدين روحيا وماديا يعني حتى في هذه الكلمة المادية. الإيغوميروس من حرفة من هذا المفهوم قرنوس دي زيت من كلمة يونانية اسمها إيغوموس اللي هو المدبر جاء منها كلمة إيغونومي والتدبير والاختصار. وفين كلمة ايغوميروس؟ والتحق القديس انطونيوس لمغارة وساب رئاسة الدير لبرلام وساب الكهنوت لتيولوجيوس. فقام برلام وتيولوجيوس بتشييد كنيسة فوق الكهنوت اللي كانوا ايه؟ في القلائل المغارات بتاعتهم كنيسه صغيره عشان يصلوا فيها رساله على اسم سموا كنيسه على اسم نياحه والده الاله سموها باليوناني كيميتس يعني كنيسه مش على اسم استقرار بس على اسم نياحه العرب يعني هو 21 يوم وكان يجتمعوا فيها الاخوة مع بعض في الكنيسة يصلوا صلوات المزامير والتسبيحة والمقدسات. بعد مدة لما كنت العدد الاخوة طبعا الكعكة ضيقة والكنيسة عليهم برضو ايه ضيقة لكن رغم ضيق المكان برضو القديس القدس نفسه ولم تتغير. بحب اوضح انه ضيق المكان بداية حتى في العبادة مش بس يعني على الكتاب نقرأ كما قليت وقليت اخويا اللي جنبي انا اصلي هو يسمع صوتي او انا اسمع صوته متضايق من بعض او انا مش عايزه يعرف ان انا بصلي. لما الجزء اللي ياكل قريبا من بعض حتى اللي بيقرا المطانيه اللي جنبه يحس بيه حس بتاخد راسه بالارض في المطانيه فيعني بيبقى ضيق مش بس ضيق كثير. عشان كده الرهبان والسياح يحبوا الاماكن الواسعه حتى يحب يطلع من الليل مثلا بعد الظهور او وقت شويه يطلع ايه يمشي له 3 كيلو بيصلي بيسبح وبيقول بصوت عالي يعني يصرف غير محركه يوقعه هو مبسوط بكده ما حدش سامعه هو وربنا بس يعني. فرغم ذلك المكان لم يتضايع فيلسوفوس وكان يأتيهم ويقول لهم ايه الرب قال اكتوبر رجل ملك صلى الله عليه وسلم هذه كلها ايه تزلح وهو يبقى يوسع وهو لكن بيت هذه المنازل كثيرة كنا متضايقين هنا فوق نبقى ايه في الجامع كانوا طبعا يعيشوا على الماء والخبز والخضار المسلوق وما ياكلوش طبيعي ما يكونش طريق الا يومين السبت والاحد وكانوا يشتغلوا برضو يدخلوا سلال زي الربان الاخر يعملوا معاصر او سلال اسمده ما اعرفش هل عندهم هناك نخيل زي عندنا ولا يعملوا كده يعني لكن كانوا يدخلوا سلال ويبيعوها ويشتروا ثمنها كامل. اما يشتروا ثمن يوزعوا القمح على بعض كل واحد ياخذ حصه يطحنها فليته بنفسه وبعد كده يجمعوا الطحين مع بعض ويعجنوه ويخمروه ويخرجوه بيعملوا الحكايه دي بالليل بدري بعد ما يخرجوا الخبز يدخلوا الكنيسة يصلوا صلاة بحر يطلعوا من صلاة بحر كل واحد يروح يشغل العمل اليدوي بتاعه يطلعوا من العمل اليدوي الخاص اللي كل واحد قال لك مثلا بيعمل له سمك ولا كده للعمل في الحديقة الصغيرة يعني في كم شجرة في كم رز كبير طول حاجات زي كده يطلعوا من الحديقة يصلوا صلوات الثالثة والسادسة يخلصوا الثالثة والسادسة والتاسعة الكنترول بعد كده ايه يدخلوا في القداس يطلعوا من القداس يدخلوا الميتة عشان ياكلوا مع بعض بعد ما يصلوا على الطعام والكائن هو اللي يبارك الطعام في الأخيرة ويصلي الشكر بعد الأكل يطلعوا من الميتة يروحوا للشغل ثاني يطلعوا من الشغل ثاني يدخلوا الكنيسة يصلوا صلاة الغروب والنوم ايه والسيجار وبعد كده يروح بقى ايه يستريح منام شويه. اما البار تيودوسيوس فكان يذهب الجميع بصومه وصبره وشجاعته وصبره وتواضعه وخدمته ليه؟ مع انه لم كان اوقات ياخذ القمح بتاعهم من وراهم وهم نايمين ويطحنوا كل لوحده ويستيقظوا لقوه بيعجبه ورغم كده يصلي طول الليل. اول واحد اللي هو دخل الكنيسه وراح الواحد يفارق الكنيسه أو كان مجمع شغل اللي أول واحد يتواجد مع العمل بيضع غرض لما يكون شغل شغل الكنيسة الجامعة. أول واحد يروح الشغل آخر واحد يجيب مكان العمل. وقعد من الأوقات بتقول السيرة إنه الكعبة هاجمته يقول حشرة يسموها البرش. عرفت ايه البرش اللي يحصل كتاب لبناني. انا مضطر لحاجة زي حموس كده يعني. ما كانش عندي فرصة ادور حموس ايه البرش ليه كده. فكان يطلع بالليل وجسمه نص عريان يعرف جسمه للبرش ده. يقرصه عشان ما ينامش. وهو سهران والبرش بياكل في جسمه بيرد جسم الرب يسوع يمارس العمل. اللي هو الجياد المتاع وصهران ومتعدي ومقصود. جيب بعد كده الحاكم بتاع كيل كان اسمه إيليا فلاب دعا أبونا برلام اللي كان يقومينه سعد الدير كان يأسس الدير الكتير سيمتلس الشهيد فعل أجمع راقي الإخوة وراحوا للقديس أنطونيوس أبوهم الكبير إنه يبقى ثيودوسيوس هو الإيغومينوس اللي هو رئيس الكنيسة. كان في ذلك الوقت عدد الإخوة 20 راهنة. ورغم إنه هو الكاهن وهو الإيغومينوس لكن لم يتخلى عن تواضعه. وكان يضع نصب عينيه قول الرب من أراد فيكم أن يكون أولا فليكن آخر. الكل من أراد أن يكون عظيما فليكن الجميع خادما. بعد كده هو بيفكر في المكان الضيق ونفسه يبقى في حاجة أوسع. ألهمه روح الله إلى مكان مش بعيد عن الكهف مكان سهل وقال ده ممكن نبني فيه كنيسة أوسع وقلالي حوالين الكنيسة ينتقل الايه الإخوة إليها. فراح وقضوا الفكرة على أبوهم البابا أنطونيوس فواثق وراحوا أخذوا إذن الحاكم إن هو يديهم قطعة الأرض ديت يعني بدون ثمن. وفعلا بنوا عليها كنيسة من خشب باسم نياحة أم النور وبنوا عشرات القلالي حوالينها وانتقل إليها الإخوة واستقروا فيها. وبقى اسمه دير بتصير سكاية بتصير سكاية. ولغاية اليوم هذا دير موجود بنفس دير بتصير سكاية. طبعا لما انتقلوا بقى دير من الكهوف للدير كل دير بيبقى له حاجة بيسموها باليوناني تيبيكون. التيبيكون دي كلمة بايك يعني النظام الداخلي بتاع الدير. لازم كل دير يبقى له نظام. يعني القديس بطرس برضه لما أسس أديرة الشركة أول ما أسسها في قرية اسمها وسنين اسمها طبانيشي أو طبانسين وضع نظام داخل الدير زي قانون يعني يمشي عليه الربان. فقال دلوقتي هم ضاعوا دير احنا عايزين تليفون للدير نجيب تليفون منين؟ فلجأ للصلاة. أما لجأ للصلاة في يوم زارهم راهب اسمه ميخائيل من دير استوديو في القسطنطينية. كان جاي الراهب ميخائيل ده مع الغفران من جواكيوس ونزل الدير عند ابونا ثيودوسيوس. فبقى يكلم عن دير استوديو ده في القسطنطينية وجاب سيرة التليفون بتاعه. فأعجب ابونا ثيودوسيوس بالتليفون بتاعك بالدير استوديو. فقال له انا عايز التليفون ده عشان دي انا مبسوط ومرتاح له ونعيش احنا بيه هنا. فراح ارسل لراهب القسطنطينية وقال له تروح ايه القسطنطينية في الاستوديو ويجيب لنا نسخة من التليفون بتاعهم وفي الفترة اللي انت هتبقى عايش وسطيهم هتعرف ايه نظامهم في الصلوات، ايه نظامهم في الأسواق، في التسبيحة، في التكبير، في القراءة، في الكنيسة، في المنجة، بياكلوا ايه في أيام الصوم، بياكلوا ايه في الأعياد والأيام الفرحي إلى آخره يعني. ففعلا عاد ابراهيم في القسطنطينية ومعه التليفون بتاع دير ستوديو. فلما طلع عليه ابونا تودوسيوس وانبسط وسامع من ربنا سمع لصلاحه امر انه يقرا التليفون على جميع الاخوه عشان ايه يعيشوا بيه. وفيما بعد التليفون بتاع دير تشيسكايا ده اللي هو اصلا تليفون دير ستوديو في القسطنطينية ده هو التليفون بتاع كل اديرة روسيا اخذوه عن ابونا بركة ثلاثة القديس لتكن معنا نحن نكمل في الملعب.
والابن والروح القدس الله الواحد امين. نستقبل بنعمة ربنا يسوع المسيح دراستنا لسيرة البار ثيودوسيوس رئيس دير تشيسكايا في روسيا في القرن الحادي عشر. دلوقتي هنذكر بعض المعجزات اللي اجراها الرب على يديه بسبب ايمانه الصادق وجهاده الامين في الحياة الروحية. كان في احد الرهبان بيمسح الكتب في قلاية الارض في اوديسيوس فبيحكي ان هو كان قاعد بيمسح والقديس في اوديسيوس بيصلي مزاميره في قلايته وهو جالس بصوت منخفض، وفي أثناء ما بيقول المزامير بيغزل صوت، فبيقول دخل الراهب أناستاسي الأقنوم، وعرفنا أن كلمة الأقنوم من كلمة إيكونوموس يعني المدبر اللي هو بيبقى مسؤول عن تدابير الأعمال الغذائية في الدير يعني. هو بلغة النهاردة في الأديرة يسموه الروبيتا، ودي كلمة من رب الدير. الروبيتا في الدير مسؤول عن المساعد انه عن المطبخ وعن المخبز وعن تقديم الغذاء للضيوف وكل الرهبان والميتة، يعني كل ما يتعلق بتدبير الغذاء يعني. فقالوا أناستاسي بإقنوم وقال له بكرة مفيش حاجة نقدمها بصار للإخوة، ما معناش فلوس نشتري. قال له إحنا الوقت في المساء والإفطار هيكون بكرة، والرب قال لا تهتموا بما للغد، احنا سيبنا من بكرة، روح الوقت قليتك وصلي بحرارة ولغاية بكرة يكون ربنا ايه فرجها. الرب أناستاسي ما اقتنعش بالكلام وما عجبوش فبرضو فكره او عدو الخير او نقص ايمان اخلاقه تاني بعد ما رجع. فبعدها بكم ساعة برضو رجع لابونا ثيودوسيوس وقرر عليه نفس الايه المطلب. فقال له ما تقلقش، ما انا قلت لك ادخل وروح صلي وعلى اي حال افرض لغاية بكرة، ربنا وجدنا غير مستحقين لمعونة يرسلها الينا يبقى نشتري بالدين وبعدين نسدد، وما تقلقش وروح صلي. وبعد ما قال أنستاسي كده راح هو دخل المحبسة، قال لقيت الراهب بتبقى جزئين، مساحة كبيرة شوية مثلا 4×4×4×3 متر ديت يقرا فيها، ولو حد طرح بابه يستقبله فيها، لو مثلا بيجهز لنفسه طعام او بيبقى فيها، وفي غرفة داخلية اسمها المحبسة، وفي باب بين الغرفة الخارجية وبين المحبسة، محبسة يعني ينام ويصلي فيها بس، وممكن ايه يقولوا فلان ده حابس يعني ايه يخبطوا عليه ما يفتحش، وهو قافل على نفسه المحبسة وما بيقابلش حد. وفي نوع من الرهبان اسمه الحبيس غير المتوحد، دي بتبقى درجة بين الراهب العادي والراهب المتوحد، ان الحبيس ممكن يحبس 5 ايام في الاسبوع ما يطلعش بينهم السبت والاحد، يحضر العشية ويصبر بالليل التسبيح ويحضر القدام صباح الاحد. بس محطة التاريخ، فدخل القديس ثيودوسيوس المحبسة وابتدى يصلي يقول يا رب انت ايه اللي دبر احتياجاتنا. وهو بيصلي في المحبسة كان عنده تربيزة صغيرة زي دي كده في المحبسة، فبيقول ظهر له شاب لابس لبس عسكري ووجهه مشرق بالنور، وراح حط عملة ذهبية على التربيزة الصغيرة وبعد كده اختفى. أبونا ثيودوسيوس استعجب وبعد في البواب مكان الدنيا بالليل، والأديرة بعد غروب الشمس تقفل الباب ما تستقبلش ضيوف. بعد ضيوف قال له في حد جه ضيوف وانت فتحت لهم بعد الغروب؟ قال له مفيش حد جه بعد الغروب. فهو طبعا ايه فهم ان ديت نوع من الافتقاد الالهي يعني بطريقة يعني معجزية. فراح بعت للقديس أنستاسي للإيكونومس أنستاسي وقال له ازاي تقول ان ما فيش فلوس في الدير؟ خد، قال له ما فيش فلوس نشتري. ما قالوش ده حصل كذا ولا شفت كذا، زي ما تقولش ان في فلوس بس وروح اشتري وخلي ايمانك بربنا شديد، لان هو قال ان المتقين لا يعوزهم شيء، اما الذين يتقون الرب فلا يعوزهم شيء، دي مزمور 34 اوله وبارك الرب في كل وقت. وقال له جهز مائده سخيه للاخوه لان ده يوم افتقاد الهي، يعني لازم يتعزوا وتجهز لهم طعام يعني غير المعتاد يعني. ثم مره ثاني الراهب تدرس امين المخازن، المخازن دي جزء من مسؤولية الاقنوم، تدرس برضو راح للاب ثيودوسيوس وقال له النهاردة ما عندناش حاجة، مش بكرة بقى قال له النهاردة ما عندناش حاجة نحطها على المايدة للاخوة عشان يأكلوا، بيبقى المايدة وقت الظهر تقريبا يعني. قالوا فيروح صلي بلجاجة وقول يا رب انت معتني بينا وربنا يستجيب. وعلى اي حال لو ربنا ما بعتش حاجة من دلوقتي لغاية وقت المائدة اتقدم لهم قمح مسلوق بعسل. يمكن الجيل الجديد ما يعرفش النوع من الطعام ده، لكن النوع ده انا شفته اكلته، يسلقوا القمح يضيفوا له عسل عسل اسود او ابيض طبعا في روسيا ما يعرفوش العسل الاسود يعني ما عندهمش عسل سكر لكن طبعا ده بيناسب الروس عشان هناك بلادهم ايه ساعه فقالوا ان ما كانش في حاجه بس اقول لهم عنه وادل لهم اسامح مكتوب عنه وبعد ما قال له كده جه يوحنا كبير الطغيان احنا عرفنا ان كلمه الطغيان ده لقب في روسيا كان الامير او القيصر يطلقوا على كبار رجال الحاشية والبلاط واللي عندهم ممتلكات واسعة وكده فيوحنا كبير الضغيات جه فجأة طب على الدير وجاب معاه ثلاث عربات محملة قمح وجبنة وسمك وعسل ونبيذ فأدرك البار تيودوسيوس انه في اللحظة المناسبة او اللحظة الحاسمة ربنا ايه برضو افتقدهم فراح بعض لتدرس امين المخازن وقال له شفت ربنا ما بيتركناش ازاي شفته مهتم بينا وبرضو قال له تجهز مائدة غنية النهاردة للاخوة لانه يوم افتقاد الهي قصة ثالثة كان في كاهن في كييف علماني موجود في كييف واتكلم مع ابونا تيودوسيوس قال له انا ما عنديش في كنيستي دلوقتي نبيذ للاباركة الاباركة قلت كلها ممكن استأذنك تدوني شوية اباركة قال له كل سرونة راح نادى على الكنيسي الكنيسي دي برضه وظيفة في الأديرة بيبقى راهب متخصص لخدمة مسؤول عن الكنائس بس يعني طبعا الدير بيبقى فيه كذا كنيسة خصوصا في الأيام دي فالكنائس يدبر احتياجات الكنائس كلها بيجهز الحمل في كل كنيسة يجهز المريض يملى الأبريق مية بيشوف الشمع بيشوف البخور بيشوف الفحم ينظف الكنائس يكنسها يولع الاناديل يشوف لها زيت كل حاجه في قصه الكنائس الكتب بتاعه الصلاه الاجبيات كتب التسبيحه كتب الاعياد كله اسمه الكنائسي مسؤول عن كل ما يخص الكنائس فابونا تيودوسي زعت للكنائسي قال له الكاهن ده عايز ايه شويه سبك قال له الازازه اللي فيها بس قال له يا دوبك اللي فيها هو يعمل له ثلاث اربع قداسات وما عادش غيرهم قالوا طب خلاص ما دام ثلاث اربع قداسات وما عدناش غيرهم ادهم له وهم شويه مش كتار قال له ادهم له ازاي طب وقداس بتاع بكره طب حتى نحجز القاروره بتاعت قداس بكره قال له بقول لك ادهم له كله وهو مش ربنا مش هيسمح ان كنيسه والده الاله يتعطل عنها قداس بكره هم مش مستعدين تديله اقل منهم ادهم له وربنا يستقبل طبعا عمل كده بالايمان والثقه وقال له ثق ان ربنا هيملانا كل البراميل بتاعتنا ايه نبيذ برضو بعديها بوقت قليل المدبره بتاعت قصر القيصر او الامير بتاع كييف بعتت عربية مليانة براميل نبيذ في نفس اليوم في قصة رابعة انه طبعا اناديل الكنائس ودايما لما نصلي غير الاناديل اللي كان ينوروا بيها في الكهرباء وغير الاناديل في شرقية الهيكل طبعا تعرف لما نصلي مثلا سر مسحة مرضى او زيت ابو كاليبس في قصه النور لازم يبقى زيت زيتون التحليل الكنسي كده ان زيت الزيتون يرمز للروح القدس ولان زيت الزيتون ما يزنخش لما يقدم فراح له برضه الكنيسي وقال له زيت الزيتون نفذ يعني بينوروا بالكنيسة كلها. تسمح لي تديني حل انور بزيت نباتي؟ زيت عادي يعني مش زيتون. قال له انت حر؟ ما عجبوش يعني الكلام، هو مش عاوز يغير طقس الكنيسة، وفي نفس الوقت ايمان ربنا بيبعث كل ما يحتاجه اليه. فراح الكنيسي يجيب زيت نباتي، الاناء اللي فيه الزيت العادي زي زيت القطن مثلا، ما عرفش ايه هناك زيت نباتي عند القطن. بيفتح الاناء اللي فيه الزيت النباتي، لا صار ميز جوه الزيت. طبعا ما شاف كده ايه اتغشش وضميره ايه. فراح رجع لابونا تدوس الثاني. انا قلت لقصك تديني حل ننور الاناديل بزيت نباتي، وحصل ان رحت لقيت فار ميت مع ان انا قبل الاناء كويس. سألت ازاي؟ ايه اللي فاتحه وايه اللي سقط الفار؟ قال له ما انا كمان قلت لك انت حر وانت ما فهمتش. روح وقال لي ايمانك وربنا، وربنا ايه مش هيسمع ان كنيسه وليله لا تبقى مظلمه. وبعدين برضو بوقت قليل احد الاغنياء زار الزيت نفس اليوم، وجاب اناء كبير مليان من زيت الزيتون. وكان بعدها صابح بايام قليلة يعني عيد وليلة الاله، فكانت الكنيسة كلها ايه منورة مشعشعة بالنور. في قصة اخرى برضو انه الامير ايدياسلاف فجأة زار الدير وطال حديثه مع الاب سودستس لغاية الغروب. فلما دخل في المساء راح ابونا سودستس قال للراهب المسؤول عن الضيافة، قال له جهز العشاء للامير يظهر عندهم. برضو كان في ذاك الوقت تقليد انه يقدموا للضيوف شراب العسل. انا ما اعرفش ايه شراب العسل ده، ربما يعني بيعالجوا عسل الابيض في دخوله ميه ويعالجوه بطريقه ما اعرفش يعني، ويقدموه برضو عشان بلادهم بارده. فقال له ما فيش شراب عسل نقدمه نحطه على المائده الامير. قال له روح شوف الاناء كويس. قال له صدقني قلبته كده راسا على عقب ما نزلش نقطه. قال له لا روح وانا واثق ان ربنا هيبقى. بقى الراهب مش مصدق ودانه، لكنه راح ولقى الاناء مملوء لغايه حافته وتعدى ورجع لابونا سيدوسوس قال له قصيت عليه انه ضرب مطاني. قال له انا رحت لقيت الاناء كذا كذا وانا طالع من عندك متضايق بقول له لما انا قلبت الاناء قلبته ما فيهوش حاجه ورحت لقيته مليان. قال له اسكت ما تقولش لحد، ده ربنا ايه بيحب يستر على اخصائه. وقال له قدم منه الامير وكمان قدم للاخوه على المائده عشان ده افتقاد الهي. وقال قعد يشربوا منه كمان يحطوا منه على المائده مده كبيره الى ان نفذ. برضه في معجزه اخرى ان المسؤول عن المطحن راح له في يوم قال له ما عندناش دقيق نخرج منين؟ مفيش دقيق خبز. قال له روح اجمع كويس، اخلط المخازن واجمع كويس واجمع كده واللي تلاقيه نهزه بالمنقل. قال له جمعت وكنست وعملت ما يجوش 3-4 اصابع. قال له طيب اللي ورق في كوار الدقيق للارمله يبارك. وصلى القديس ثيودوسيوس على امبراط قال له روح زي ما بقول لك روح دور كويس واخلص كويس. راح لقى المخزن طافح بالدقيق. وفي قصه مشابهه في سيره القديس امبرسون رئيس المطاحنين، انه مره نفذ المخزن خالص وبعد قال له لا روح المخزن وربنا هيبعت ما عرفش يفتح الباب من ال من كثرة ما وراء الباب. فكان شديد الثقة بالله، شديد الإيمان بالرب يسوع المسيح، يلقي كل الهم عليه بإيمان صادق، لا يعتمد على شيء من أمور الدنيا، يوجه عقله وقلبه دايما لله في كل المشكلات وكل الضيقات. وكان الله ما يخزهوش ما يكسفهوش، زي ما المزمور بيقول: عينا الرب على الصديقين وعذنيه مصغيتان للقلبات. وكان دايما يقول لاولاده الرب يسوع علمنا، يقول: تاملوا طيور السماء انها لا تزرع ولا تقصد ولا تجمع الى مخازن، تاملوا زنابق الحصن فانه ولد سليمان في كل مجده كان يلبس كواحدة منها، وده عشب الحقل الذي يوجد اليوم ويطرح غدا في التنور يعني او الفرن. وكتبوا عنه صلاة، كتبوها اولاده يعني من وراه وبيصلي: ايها الرب القدوس، انت الذي جمعتنا باسمك في هذا المكان، ان كانت مشيئة رأفتك ان نبقى هنا فكلنا عونا ومانحا لنا كل خير. لقد تأسس هذا البيت على اسم والدتك الفائقة القداسة، واجتمعنا كلنا باسمك، فاحفظنا من الشرير ودبر حياتنا حتى بإرادتك الصالحة، وأهلنا للحياة الأبدية. اغرس مخافتك في قلوبنا دائما، وأهلنا لننال الخيرات المعدة للقديسين. وكان كل يوم يعلم الإخوة ويعزيهم ويشجعهم على فضيلة الاكتفاء أو الفقر الذاتي، الفقر الاختياري أو اللاقنية. وكان الرب يؤيد أقواله بالعجائب والمعجزات. أما عن صراعه مع الشياطين، لو تذكر السيرة أنه كان يقضي الليالي مصليا على الدوام، معبرا بدموعه ومصانياته عن اعترافه وشكره لله. كان يمجد الله على احسناته ويطوي الليالي زي ما قلت لحضراتكم. كان التقليد ان كل واحد يبدأ بعمل يروح يقول له: بارك ايها الاب، فلوبيسون فتيرا باليوناني. فكان الكنيسي قبل ما يضرب جرس صلاة نصف الليل، الجرس يضرب في الأديرة ثلاث مرات، جرس نصف الليل بيبقى حوالي من 3-4 صباحا، بعدها ساعة ونص ساعتين يضرب جرس صلاة داخل، جرس الأولاني يتم يصلوا الكلمات الثلاثة بتاعة نصف الليل، وبعد كده يقولوا التسبيحة. خلصوا التسبيحة يقولوا ختام التسبيحة: ما رحمك يا إلهي في الأيام الأقدام، أو يا ربنا يسوع المسيح حامل خطية العالم في الأيام الواتس الأربعة والخميس والجمعة والسبت. وبعد كده يضرب جرس باكر حوالي 5:30 صباحا كده او 5 حسب التوقيت، يرفعوا يقولوا دكتورجيت ادم باكر، وبعد كده ايه يصلوا مزامير باكر ويرفعوا الكور باكر، وبعد كده يلحموا في ايه في الاوتاس، او ان كان الاوتاس متاخر يروحوا يشوف لهم ويرجعوا يحطهم يصلوا الاوتاس، ويدرب الاوتاس مره ثالثه في الغروب اذا ما كانش فيه اوتاس نيام يضرب مثلا الظهرية الجرس عشان يضرب. فقبل ما الكنيسي يضرب جرس نص الليل يروح للأب الكبير يقول له: بارك أيها الأب تلوغي صون فاتيرا أو تلوغي صون ذي سبورتا بارك أيها السيد. يعني حتى مش عاوز يضرب الجرس غير لما ايه يقول له بارك، يروح له فقليته كده وخبط على الليل يقول له بارك أيها الأب، يقول له الله يبارك فيروح يضرب الجرس. فكان الكنايسي يروح يقول له بارك أيها الأب، هو رايح الكنايسي قليته سامعه بيصلي وبيضرب مطانيه وبيبكي بدموعه، يقرب دوكا مش سامعه من الصلاه، يروح يخبط رجله زياده في الارض عشان يحس بيه، يبارك ايها الاب يحس بيه، يعمل نفسه نايم ويروح بطل صلاه، بارك ايها الاب ما يردش عليه، بارك ايها الاب ويعلي صوته يقول الله الله يباركك ايها الاخ، وكانه كان صحي من الايه؟ من النوم على نداء الكنايسي. وبعد كده ايه اول ما جرس الباب يلاقي اول واحد حضر في الكنيسه ويحضر الكنيسه دايما يشوفوه حاضر قبل الجميع ومع الجميع ما يفترقش عنه ولا يتكاسل ان هو مثلا سنه اكبر منه او انه رئيس عليه، يصلي معهم على طول. وإذا فرض على الإخوة قانون خاص صوم خاص مثلا أو نسك خاص برضو يفرضوا على نفسه زيهم، فمثلا يقول لهم مثلا نقعد كذا يوم على الخضار المسلوق والعيش يبقى هو زيهم، وما كانش يرى متذمر على شيء إنما دايما وجهه بشوش وعلى المايدة إيه في السلام واضح انه بيملأه وما فيش حاجة من ضيقاه يعني ولا نخليها عابس الوجه. في الصوم الكبير كان بيعتزل في كهف بعد الجمعة الاولى من الصوم الكبير، تعرفين الأسبوع الأولاني أسبوع استعداد، يعتزل في كهف يقضي فيه نسكياته لوحده بعيد عن الدير، ويجي يوم جمعة ختام الصوم يرجع الدير، يعني يقضي الأربعين المقدسة كلها إيه في الكهف وما يجيش غير الجمعة بالليل عشان عشية السبت العظيم. كان بقى الشيطان يحاربه في الفترة دي اللي هو في الكهف منفرد ومتوحد، فكانت الشياطين تزعجه وتضايقه ويقلقوه من النوم، وأوقات كانت تظهر له بمنظر مرئي ويجرحوه جسمه زي ما كان يعمله مع القديس أنطونيوس. طبعا ما حدش يخاف من الحاجات دي لأن الحاجات دي ربنا ما بيسمحش بيها غير الناس المتقدمين في النعمة انهم يشوفوا الشيطان وجها لوجه. حتى هو مرة قص على احد اولاده انه في بداية حياته الرهبانية وكان فقليته بيضرب مطانياته واثناء ما هو لوحده شاف كلب اسود كبير كده قدامه فخاف وتوقف عن ضرب المطانيات، فهو وخايف وبيصلي بسره فكر انه يضرب الكلب اللي قدامه ده وفهم انه الشيطان، فكر يضربه. والاول ما انا فكرت اضربه لقيته اختفى، اول ما اختفى بيقول انا ارتعبت وخفت اكتر وفكرت اني ايه اغادر القلاية اهرب منها يعني، وبيصلي في سره والنعمة ادركته، فبيقول لما هدأ روعي وقلت لا انا من الغضب اني انا اسيب القلاية وما اسيب القلاية العدو هيشمت فيا والدخاف مني، لا انا اصلي واكمل مطانيات، قول اصلى وكمل ايه مطانيات. فكان في الكهف اثناء خلوته الشياطين يحاربوه بتجارب عديدة وكان الله يساعده بطريقة غير مرئية للنعمة ان هو يصمد امام الحروب بالصلاة والصوم والسجدات والصبر. وفي ليلة كانوا يحاربوه فيقوم يصلي، اول ما يخلص صلاة وينام يبتدوا يحاربوه، مش عايزينه ينام، عايزينه يقوم، يقوم يصلي ويجي يرتاح، يبتدوا اول ما يرتاح يحاربوه، وهكذا. الله لما نظر لصبره وجهاده اداله قوة على الارواح الشريرة، فما بقتش تحاربه بالطريقة المنظورة، وكان بس تحاربه بالفكر بس. حتى القديس أنطونيوس برضو اتكلم عن النقطة دي، وقال ان الانسان لما يستمر بامانة في الجهاد مش هو اللي يخاف من الشياطين، الشياطين اللي يخاف منه. طبعا احسن وسيله للغلبه على الشياطين الصلاه والصوم، لان الرب يسوع علمنا كده، قال هذا الجنس لا يخرج الا بالصلاه والصوم. طبعا بيضاف للصلاه والصوم السهر والصبر، الانسان يكون صبور في التجارب. ولما الله ينظر الى صبره وينظر الى مثابرته وجهاده وامانته يرسل له معونه. علاوة الحروب اللي كان الشياطين يحاربوه بيها في حياته الخاصة، كانوا بيحاربوه عن طريق الدير، يعني يعملوا حاجات مش كويسة في الدير. يعني مثلا يجيله الراهب المسؤول عن المطحن يقول له مثلا نروح نلاقي دير مدلوق على الأرض ومتبعثر على الأرض، ايه اللي بعثر الدير كده وخسائر يعني؟ قال له الشياطين اللي تعمل كده. قال له طب ونعمل ايه قدام امام الشياطين؟ ده احنا حتى رشينا ميه لقان وبرضه ما توقفش الامر. قال له طيب معلش. وبعد كده راح في السر دخل المطحن في ليله من الليالي وقعد يصلي طول الليل. بعدها ما بقتش الشياطين ايه تعمل الظاهره دي. طبعا عايز اعلق هنا، واحد يقول طب وازاي ميه اللقان ما تجيبش نتيجه؟ طبعا كل وصاية النعمه اللي ربنا بيديها لنا ليها فعاليه، لكن ملهاش فعاليه لوحدها اذا الانسان متكاتف. لما الانسان يجاهد ويعمل اللي عليه وصاية النعمه تظهر فعاليتها، يعني مش انام انا وخلاص ما در انا صابر على التجربه بتاعته ويقول خلاص ما انا رشموني بالزيت، هو رشمك بالزيت يعني ما تصليش، يعني ما تقولش اشكرك يا رب على التجربه اللي انت بعتها، مش تصبر تحتمل. يعني وصاية النعمه تشتغل مع الانسان المجاهد الامين مش مع الكسول. واذا عرف انه اخ من الاخوة كان محارب برضو من الشياطين، برضو كان ينصحه بكده انه يجاهد ويصبر وما يضعفش وما يجبنش قدام العدو. يعني حتى تعرفوا المثل العامي يقولوا اللي يخاف من عفريت يطلع له، هو الشيطان كده، الشيطان اذا شاف اللي قدامه يخاف منه يخوف، لما ادلوش اي اهمية وصبر هو الشيطان اللي يخاف منه. واحنا عندنا الاسلحة الروحية، نشكر ربنا ان احنا عندنا اسلحة روحية كتير، بس واجب نستعملها، لان الجندي لو حط السلاح جنبه ونام برضه يقعد ويقتل لانه سلاح لكن ما بيستعملوش، او بيستعمله بطريقة غلط، لان كل سلاح له طريقة لاستخدامه. يعني حتى يقولوا ده السيف دي حدين، ان ما كانش يعرف يضرب بيه العدو ممكن السيف يرجع عليه هو ويعوره هو نفسه. ومرة برضو كان في الحظيرة الشياطين عملت حاجة ان المواشي وقت ما تاكل العشاء بتاعها حاجة بتزعجها وتقعد تزعق وتعمل دوشة كبيرة في البيت. ف فكان الاب المسؤول عن الحظيره راح قال لابونا الصديق، قال له ظاهره غريبه جديده. راح في الحظيره وقعد يصلي طول الليل، وبعدين هديت الحيوانات وبقت تاكل طعامها بهدوء. في احد الرهبان اسمه إيلاريون قص على نسطور، نسطور ده اللي كتب سيرة القديس ثيودوسيوس، موقف حصل يعني معاه في حياة البابا ثيودوسيوس. قال له انا كنت مرة مستلقي كده على المرأة بتاعي الفراش، يعني الفراش بتاع الرهب يسموه مرأة لان سرير ملوش رجلين، يعني السرير الملة دي بس على الارض. وبعدين لقيت قدامي فرقة كاملة من الشياطين، شدوني من راس من شعر راسي وجروني على الارض. بصيت لقيت الحيطة بتاعت القلاية اكنهم رافعينها، قالوا لي احنا هنهدها عليك. طبعا دي تخيلات مش بال، وابتدوا يخوفوني. في الليلة التالية برضو تكرر نفس الموقف، فما احتملش ولا نسيب القلاية دي ولا نروح اقول لابونا ثيودوسيوس عشان ايه يدين القلاية بس. وراح الى للبابا ثيودوسيوس وقال له حصل ليلتين ورا بعض يحصل كذا كذا وانا خايف، ما بقتش محتمل القلاية بالليل. قال له يا حبيبي اذا سبت القلاية الشياطين هتشمت فيك وتحرك اكتر، وروحت قلاية تاني هيروحوا لك القلاية تاني لانك انت اللي خفت. انت تسلح بالصبر وبالصلاة وبالصوم، ما تظلمش، والذين معنا اكثر من الذين معك. تخاف ليه؟ قال له برضو مش قادر. قال له طب تعال، وراح صلى على دماغه وحط الصليب على راسه وصلى له. وبعد ما صلى له قال له خلاص روح، الشياطين مش هتحرك تاني. آمن بالكلمة ورجع قليته وبقى ايه في سلام، وما ظهرتلوش الأرواح الشريرة بعدها. طبعا علاوة على مواجهته للأعداء غير المنظورين اللي هم الأرواح الشريرة، كان أبونا ثيودوسيوس يقاوم أعداء منظورين. لذلك الوقت كان فيه عدد من اليهود في روسيا وكان يقاوم الإيمان المسيحي زي سودياهو في الأيام دي، فكان هو بالليل يروح لهم مكانهم ويقابلهم ويحاجبهم ويفند آرائهم ويقنعهم، وكانوا يصطادوا منه وهو ما كانش يخاف منهم، وكان يشتهي ان يموت على ايديهم زي ما سيده مات على ايديه. بعد ما قضى سنوات طويله كايغومينوس، واحنا الايغومينوس اللي هي دلوقتي كلمه محرفه كلمه قمص اللي هو المدبر او رئيس الدير، جاء عدو الخير عمل خصام بين الامراء الثلاثه بتوع روسيا. بريدياسلاف افتيفولف وتسيرنيغوف اسفياتوسلاف اتحدوا هما الاثنين ضد ايزياسلاف امير كييف، والدير بتاع فيتسيرسكايا ده تبع كييف. فاتحدوا الاميرين ضد اخوهم الاكبر ايزياسلاف وحاربوه طردوه بره حدود الاماره بتاعته. وبعد ما طردوه عملوا حفله يعني يفرحوا فيها بكده يعني، ودعوا البار ثيودوسيوس لحضور الحفله العشاء دي. فراح قال للمثال قول سيديك اللي بعتينك ده ثيودوسيوس يرفض ان يجلس على مائده ايزابل لان فيها رائحه الدم. قال انا بقول لك روح قول لهم كده. فراح قال لهم، لكن رغم انه كان طبعا جواب شديد اللهجة الا انهم ما قدروش يعني يتاخدوا ضده اي اجراء مش كويس لانهم عارفين انه بينطق بالحق وبالعدل. طبعا اسفياتوسلاف اخذ الامارة بتاعت كييف من ايزياسلاف، فكان القديس تيودوسيوس يبعث له رسائل شفوية او كتابية مع البغيار اللي يزوروا الدير او رجال البلاط وينصحه ويقول له اللي عملته ده غلط وضد المحبة وضد الانجيل. فمن كثر ما بيبعث له ينتقده كتير اغتاظ منه وفكر ان يحطه في السجن اللي هو سفياتو ثلاثة. وبلغوا الكلام قال ده انا اشتغل ان انا اروح السجن. ده انا نفسي ان اضطهد من اجل الحق. ودي التطويبة الاخيرة، طوبة للمفروضين من اجل البر او من اجل الحق لان لهم ملكوت السماوات. ده انا مش بس اشتغل ان يحطيني في السجن، ده انا اشتغل ان اموت من اجل الحق والشهادة للحق. واستمر في تأنيب الامير، لكن دوقها كان الشيطان مليء بالشر والافكار الخاطئه. فبعد كده بعض الكبار في رجال البلاط قالوا لا غير سياستك معاه لان السياسه دي بتخليه يزداد في الشر. وحتى بعض من اولاد الرهبان برضو قالوا لا اتبع انتهك سبيلا اخرى لعله يتغير. فابتدى القديس يصلح سياسة يعني ويهدي معاه يعني. اما صلح السياسة قاله طب انا عايز ازور الدير السياسة فلاف يعني. فراح زار البارتي اوديسيوس الدير، ولما استقبله الامير بيقول له انا لم اجر على زيارتك قبل كده لاني كنت متوقع انك مش هتستقبلني لأنك كنت غاضب علي. قال يا مولاي وإيه غضبي أمام سلطانك؟ إيه غضبي ده بالنسبة لسلطانك؟ أنت ربنا اداك سلطان كبير، لكن أنا الواجب علي أن أنبه، والرب بيلزمني أن أنا أقوم بواجبي أن أنا أصحح وأن أنا أنبه وأوجه. وابتدى يكلمه عن المحبة وانه لازم يرد لاخيه الامارة بتاعته. فقال له اصله الحقيقة اخويا الاكبر عمل مخالفات كتير بحيث ان اصبح الامر معقد ومش من السهل انه يعني يرجع لامارته. لكن رغم كده برضو كان لا يزال البارتي اوديسيوس مستمرا في الشهادة للحق، وكان يوقي ولاده انهم يذكروا في القداس الامير ايدياسلاف الامير المفروض. وفي الاول كان يذكروا ايدياسلاف وما يذكروش اخوه المغتصب. فالرهبان قالوا طب اذكر الاثنين، عن اذنك نذكر الاثنين. قالوا طب اذكر الاثنين. وايضا كان البارتي اوديسيوس طبعا لما زاروا الامير في الدير لازم يروح ايه يرد له زياره في القصر. فراح برضو زاروا في القصر وكان ينبر برضو على المحبه الاخويه وان الانسان يهتم بحياته الابديه وان الممالك الارضيه تزول اما المملكه السمائيه فهي باقيه الى اخره. لكن كان عدو الدير كان ملح قلب الامير من الحقد حتى انه ما كانش يطيق يسمع اسم اخوه. وفي مرة البارتي اوديسيوس زاره برضو في القصر فلاقى عامل طرب ومزيكا وحاجات يعني عالمية. فراح قعد وقت في الارض وشه انقشر وبعدين قرب كده من الامير وقال له اللي انت عامله هنا في القصر ده هيكون فوق في السماء برضو زيه، ووقف دماغه زي ما كان ومكشف. فراح الامير انتبه وتأثر بالكلام والدموع صفرت من عينيه، وكان كل ما يزوره ابونا ثيودوسيوس كان يؤمر بايقاف الايه المزيكا والكلام الفاضي ده. وفي مره يعني بيكلم ابونا ثيودوسيوس قال له صدقني يا ابي اني لو قالوا لي ابوك طلع من القبر حيا ما ابقى فرحان زي لما بيقولوا لي ابونا ثيودوسيوس جاي يزورك. فرد عليه قال له ان كنت مشاعرك يعني فيها من الورع تجاهي الى هذا الحد فانصاع لمشورتي ورد لاخوك العرش بتاعه. فما كان من الامير يارسلاف ان معرفش يرد. كنا في بداية السيرة ذكرنا المغبوط نيكون ان هو كان ساب البار انطونيوس والبار ثيودوسيوس، سابهم وترك دير في السيرسكاية وكان عاد مرة. فجي برضو اثناء الخلاف بين الامراء الثلاثة ربنا ارشد نيكون ان هو يروح جزيرة اسمه تورو كانتك ويأسس سير هناك. فخد اثنين رهبان معاه وقضوا سنوات في تورو كانتك، رغم انه ابونا ثيودوسيوس ألح عليه انه يقعد معاه لانه كان مش عايز يفرق ابدا، لكن يكون غدره وتركه لوحده. طبعا لما زاد عدد الرهبان بقت الكنيسة ضيقة عليهم، فكان هو بيصلي لربنا عشان يرشده لمكان يعملوا فيه كنيسة أوسع. فالله استجاب لصلواته بطريقة عجيبة. احد المسيحيين الاتقياء الروس كان مسافر ومارر بالقرب من دير تبكير سكاية بالليل، وكانت ليلة حالكة مش قمرية. فهو معدي بمحاذاة الدير بعيد شوية جو شاف منظر عجيب المسيحي ده. شاف الدير منور بالليل وفوقه شعلة من النار على شكل ابونا ثيودوسيوس ورافع ايديه وبيصلي. وبعدين شاهد شعلة من النار منيرة انتقلت من فوق الدير ونزلت فوق هضبة. فبقى من متعجب ومش فاهم معنى الرؤية دي. وبعديها بأيام راح الدير وطلب مقابلة ابونا ثيودوسيوس وحكى له اللي شافه. قصة مماثلة ان هناك شوية ناس في قرية مجاورة للدير بيقول في احدى الليالي سمعوا صراصير روحية بالليل بطريقة غير معتادة. صحيوا من النوم على الأصوات الصراصير دي وطلع فوق مكان عالي وبص على الدير عشان ايه، قالوا يبقى ده حاجة في الدير خطلانة يعني. فلاقوا الدير كله مجلد بالنور، وشافوا ان الاصوات دي اصوات التراتيل والتسابيح خرجت من الدير، وفي اشخاص زي الرهبان طالعين من الدير ومعاهم شموع وبيسبحوا، وخرجوا للمكان اللي فيه الهضبة اللي الرؤية الاولى شاف شعلة من نور وسقطت عليه. وبعدين عادوا بالتراتيل من مكان الهضبة للدير تاني. في الصباح راحوا الدير وقصوا على اللي ايه الرهبان اللي شافوه، قالوا انتوا بالليل عملتوا كده وطلعتوا عملتوا زفة من الدير لغاية الهضبة؟ قال احنا ما طلعناش، الرهبان ما عندهمش فكرة. فالبارتيوس طبق الايه الرؤيتين وقال يبقى هي الهضبة دي المكان اللي ربنا عينه لبناء الايه الكنيسة الجديدة. فخد شوية رهبان وقال نروح الهضبة ونتمشى فيها شوية ونحدد مكان الكنيسة ونرسم الاربع اضلاع بتوعها وكده. فهما وفوق الهضبة بالتدبير الالهي مر بيهم الامير بنفس المكان ولقاهم بتعملوا ايه. قالوا له احنا دلوقتي عايزين نعمل كنيسة جديدة علشان ما بقتش الكنيسة بتاع. فالامير سياتوسلاف قال لهم والمكان اللي انتوا واقفين عليه ده ملك ليا، وخدوا اللي انتوا عايزينه والارض اللي عايزينها خدوها ايه بلا ثمن. فعرفوا انه ده كمان ايه اكد لهم ان المكان مدبر من الله. وجه خرج من عزلته البار انطونيوس وراح المكان وشافه، وحصل ثلاث معجزات في المكان تأكيد على الاختيار الالهي. اول مره لقوا الارض كلها فيها ندى والحته اللي خططوها للكنيسه ناشفه. ثاني مره لقوا العكس، لو المكان كله ناشف والارض اللي قالوا هنبني عليها الكنيسه عليها الندى. والمره الثالثه لقوا نار مش عارفين مصدرها، حرقت العشب والشبيرات اللي في الايه اللي في المساحه دي، يعني تمهيدا انهم يبتدوا يحفروا ويشتغلوا. وبعدين لاحظوا حاجة انه في بنايين من القسطنطينية جايين يسألوا على الدير بتاع في التيرسكاية، انتوا عايزين ايه؟ قالوا احنا شفنا رؤية انكم تروحوا بالتيرسكاية عشان ايه هتبنوا هناك كنيسة، واحنا شغلتنا بنايين وجايين نشتغل، عايزيننا نشتغل نقعد معاكم، ربنا اللي بعث. هما شرعوا في بناء الكنيسة، ووقتها البار أنطونيوس اللي وراها بالبار تيودوسيوس تنيح قبل ما تكتمل الكنيسة عام 1073 ميلادي. هما بيبنوا في الكنيسة وبيشتغلوا الرهبان مع العمال مع البنايين. جات واحدة أرملة وشايفة أبونا تيودوسيوس، ما تعرفوش ان هو ده الاغومينوس، واحنا عرفنا ان هو كان يعني بطيس في المظهر وملبسه، بس قولي يا عم اللي لابس اسود انت؟ قال لها عاوز ايه يا ست؟ قال لها فين؟ قالت له فين الرئيس بتاعكم؟ قالت له انت عايز الرئيس ايه؟ ده الرئيس خاطي. عاوزاه في ايه؟ قالت له خاطي ولا مش خاطي انا ما مش ده اللي انا يهمني، انا سمعت عنه انه راجل رحوم وقلبه مليان شفقه وساعد ناس كتير محتاجين ودافع عن كتير مظلومين وحل مشاكل ناس كتير، وانا عندي مشكلة فمن فضلك خلينا قبله. قال لها لا ده الراجل ده مش كويس وانت قولي لي مشكلتك وانا ابلغه، وما فيش داعي انك انت تقابليه لحسن ايه هو مش كويس لحسن يزعلك. قالت له بقولك ازاي ده؟ بقولك ده عمل وعمل وراجل محسن وكده.
قال لا انا بقول لك الصراحه وانت حره قولي لي مشكلتك وانا هبلع. قالت له يا سيدي مشكلتي كذا كذا وانا لي قضيه والقاضي ظلمني، فانا كنت عايزاه يتوسط لي عند القاضي ويشرح له براءتي وينصفني من خصمي. قال لا حاضر بكل سرور، انا هبلغ الاغومينو وهخليه ينصفني وانت تطمني خالص من غير ما يقولها ان هو الاغومينو. وفعلا حل المشكله بتاعه الست وتقابل مع القاضي وكده. نيجي بقى على وفاته. في الايام الاخيره طلب ان يجتمع اليه جميع الاخوه سواء الموجودين في الدير او اللي في مهمات خارج الدير، فلما اجتمعوا شرع في اسداء النصائح اليهم يجتهدوا بكل انتباه ومخافه الله كل واحد في اداء الخدمه الموكل بيها، يجتهدوا في الحياه الروحيه الخاصه جوه القلايه، يجتهدوا في الكنيسه ويظهروا الورع والمخافه اثناء الكنيسه، محدش يتكلم اثناء الكنيسه ولا فكره يشت بره الصلاه اثناء الكنيسه، ما يغيروش من اللوائح اللي هو واضعها لكل حرفه في الدير ولا من التبيكون العام بتاع الدير، ويتمسكوا بالمحبه الاخويه وبالطاعه، مش بس الطاعه طاعه المرؤوس للرئيس وحتى طاعه المرؤوس للمرؤوس اللي زيه يعني. طبعا لما الامير سفياتوسلاف سمع ان هو مريض زاره، فبرضه نصحه بالنمو في حياه التقوى والفضيله زي ما القديس انطونيوس الكبير نصح الامبراطور قسطنطين وقال له انه يحافظ على الايمان الارثوذكسي ويحميه من الهرطقه ويهتم بالكنيسه وبالدير لانه ده واجب عليه. بعديها شعر برعشه وارتفاع في الحراره وانحطت قواه الجسديه فرقد على السرير، مع انه كان في حياته نادرا او ربما ما كانش ينام على السرير لان كان يسقط ظهره للحيطه وينام. اما رقد على السرير صلى وقال له لتكن مشيئتك يا الله، اسالك يا سيدي يسوع المسيح ان تظهر تحننك وترأف بنفسك ولا تجعلها عرضه للشياطين. طبعا البعض يعرف ان النفس وقت خروجها من الجسد زي ما بنصلي في تحليل الكهنه بنقول سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد، اعنا على سكرات الموت وما قبل الموت وما بعد الموت. الارواح الشريره وقت خروج النفس من الجسد تحيط بيها وتقول ده بتاعنا وتمسك الخطايا اللي هي عملتها ذريعه ضد النفس عشان تاخدها معاها لمعسكر الظلمه، وبتبقى في حرب يعني بين الارواح الشريره من جهه والنفس وارواح القديسين اللي هي مصدقاهم او الملائكه اللي هم خارجين بيها من جهه اخرى. لا تجعلها عرضه للشياطين بل يستقبلها ملائكتك وينقلوها من ممرات الظلمه ويرشدوها الى نور رحمتك. وبعد كده توقف لانه ما قدرش يواصل الكلام ولا حتى قدر يفتح عينيه، ورأى ثلاث ايام على السرير، ولولا ان الاخوه شايفين النفس بيتردد في صدره كان افتكروه مات. لكن بعد الثلاث ايام وجدوه فتح عينيه وقام وقال لهم ايها الاخوه دلوقتي انا اطلب منكم انكم تختاروا ايغومينوس عليكم بدلا مني من دلوقتي بحضوري. فابتدوا يبكوا وكده، ولكن اطاعه للامر تشاوروا واختاروا استيفانوس الكنايسي ان هو يكون إغوينوس خليفة للبار ثيودوسيوس. قعد جنبه استيفانوس وابتدى ايه ينصحه وقال له انا يا ابني بحملك المسؤولية، حافظ على كل شيء في الدير كما هو، ما تغيرش التقاليد المسلمة اليك، ما تغيرش التيبيكون بتاع الدير، ما تخليش روح الرئاسة تحكم تصرفاتك، خليك كأخ وسط اللي اصغر منك. وقال لهم تمسكوا بالطاعة لرئيسكم، وديت آخر نصيحة بقولها لكم، لأن يوم السبت الجاي في الغروب أتفارق نفسي هذا الجسد. كان الكلام ده يوم الثلاث. طبعا بقى الرئيس الجديد استيفانوس ملازم ليه، بيخدمه بكل تواضع في اللحظات الأخيرة، لغاية لما هو ايه طبعا كانت بحيث بتنهاد تدريجي، فطلب انهم يفرقوه كلهم ويرفلوا عليه الباب. اما خرجوا وقفلوا الباب، وكان راهب يعني عنده حب استطلاع بقى يبص يشوف الساعات الاخيرة من سقف الباب. فيوم السبت وقت ذاكر استدعاه وصافح كل واحد منهم بقبلة المحبة يعني، وحتى لغاية الوقت الرهبان بعد ما يصلي صلاة الغروب ويجوا يفرقوا كل واحد ايه كل واحد بحسب اقدميته يعني القديم واللي بعده اللي بعده بعده، وابتدوا يصفوا بعض قبل يخرجوا على ايه الخلل بتاعهم، عشان الانجيل قال لا تغرب الشمس على غيظكم. وبعض ما صافحهم بقبلة المحبة قال انا طلبت ان انا اصافحكم بقبلة المحبة عشان تتمسكوا بالمحبة، ولان اقترابي قد صار قصدي خروجي قد صار وشيكا، ربنا يبارككم ويحفظكم من الشرير ذي الحيل الكثيرة، وثبتكم في الايمان الوسيط ووحدانية الروح والمحبة، ليته يجعلكم جديرين أن تختموه بغير هوى جسدا واحدا ونفسا واحدا بتواضع وطاعة، كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماء هو كامل، وليكن الرب معكم. لا تخصوا جسدي بشيء من التكريم والسنون في الكهف اللي كان بيقضي فيه الصوم الكبير، لا تغسلوا جسدي ولا تغيروا ثيابي اللي عليا. فابتدوا يبكوا عليه بدموع، فقال لهم ما تحزنوش، انا مش هفارقكم، وان وجدت ده اللي عند الرب هبقى معاكم بالروح. وده تحقق فعلا فيما بعد، ونكمل المره الجايه.